الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا في هذا المجلس بعون الله تبارك وتعالى حول نعمة عظيمة، منة كبرى، من رزقها فقد أوتي خيرا كثيرا، كرامة من الله تبارك وتعالى يكرم بها من يشاء من عباده، نعمة فوق نعمة الهداية، نعمة تتعلق بهداية فوق الهداية، نعني بذلك نعمة اليقين بالله وبشرعه وبوحيه وبوعده وبوعيده. الله تبارك وتعالى في كتابه يمتدح أهله في غير موضع، يثني عليهم ويذم من سواهم ممن افتقروا إلى اليقين أو خسروه. في مجلسنا هذا نتحدث عن معنى اليقين، ما المراد به، ما منزلته، كيف يحصل، وأيضا كيف يهتز ويتزعزع. اليقين يعرفه أهل العلم ويذكرون أن معناه طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. عندنا علم لكن من نوع خاص، علم مستقر في قلب مطمئن. كلنا نعلم أمورا كثيرة من أمر ديننا، لكن إذا كانت هذه الأمور التي نعلمها مستقرة راسخة والقلب ساكن مطمئن إليها فذاك هو اليقين. العلم يقابله في الجهة الأخرى الجهل، اليقين يقابله في الجهة الأخرى الشك والريب. من هنا قال الجنيد رحمة الله تعالى عليه معرفا اليقين، قال: هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. علم راسخ، علم ثابت. تستطيع مثلا أن تحدث الناس عن شيء من أمور الآخرة، أهوال يوم القيامة، صفة الجنة، صفة النار، البعث، الحشر، يصدقون. اليقين مرتبة زائدة فوق التصديق المجرد. اليقين علم ثابت، تصديق راسخ، يجعل المرء لا يخالجه من جهة شك في هذه الأمور، وبالمقابل ينعكس هذا العلم الذي استقر في قلبه ورسخ ينعكس على سلوكه. فثقته بوعد الله تعطيه ثباتا في هذه الدنيا، الثقة بنصر الله تعطيه طمأنينة، الثقة بما وعد الله وبما توعد تنعكس على سلوكه من جهة امتثال الأمر واجتناب النهي. لذلك إذا رجعنا إلى موقف عظيم وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزلزلت فيه بعض القلوب، يوم الأحزاب، ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي حكى الله جل وعلا تفاصيله في سورة كاملة في كتابه. الموقف كان مختلفا عما سبقه، تكالبت القبائل على المسلمين بالمدينة وجاءوهم من كل حدب وصوب وكانوا قلة. هنا يبرز اليقين، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال قبل ذلك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا يقول المنافقون هنا؟ القلوب المريضة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اليقين غير موجود، وبعضهم ربما العلم وربما أصلا الإيمان، لكن الذي نريد أن نصل إليه انظروا لحال الموقنين كيف كان حالهم في هذا الموقف الرهيب. قال الله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا تزلزلوا كما فعل هؤلاء شكوا ارتابوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أيضا هذا الموقف العصيب الرهيب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. موقف واحد تتزلزل به أناس، يتشكك أناس، ينقلب أناس، يظهر نفاقهم، بالمقابل أناس لا يزيدهم هذا الموقف إلا إيمانا وتسليما. اليقين، قد وعدهم الله جل وعلا بالنصر، فلما رأوا اجتماع الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وفي سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى وهو يحكي بعض التفاصيل المتعلقة بغزوة تبوك. غزوة تبوك كانت بعيدة تختلف عن سائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والعدو أيضا مختلف. يقول الله تبارك وتعالى لما ابتدأ المنافقون يتعذرون ويستأذنون ولا يريدون الخروج، والخروج كان واجبا عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفر الصحابة إذا استنفر من معه وجب على كل منهم أن ينفر، لا اختيار هنا. لكن يأتي المنافقون للاستئذان، قال الله تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون. قال بعد ذلك والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. المرتابون المتشككون هؤلاء هم الذين يتنصلون من التكليف الشرعي في مثل هذا المقام. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما يستأذنون، الاستئذان فقط لأولئك المرتابين المتشككين غير الواثقين بوعد الله. هنا نرى القصة تتكرر كما وقع في الأحزاب، الغزوة واحدة، الموقف واحد، لكن القلوب تباينت بسبب تباين اليقين فيها. أهل العلم حين يتحدثون عن اليقين يربطونه بمرتبة الإحسان التي ذكرت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل الطويل المعروف، عندما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإحسان ماذا قال له؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذا اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، هو لا يراه لكن كأنه يراه، كأنه يرى جلال الله وعظمته. فعبادته في مثل هذا المقام تكون على الدرجة العليا من الإحسان والإتقان والكمال، لأنه يعبد الله كأنه يراه. أيضا بعدما قرأ في كتاب الله أوصافها وكأنها بين يديه. يخشى النار ويخافها وكأنها بين يديه لشدة يقينه بما أخبره الله تبارك وتعالى عنها. لذلك هنالك ألفاظ وقعت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذا المعنى في بعض المواقع والمواقف العصيبة التي مرت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. موقف مشهور كلنا سمع به يوم أحد عندما انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشفوا وتسلط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. سعد بن معاذ يقابل أنس بن النضر، ماذا يقول أنس بن النضر؟ يردد وسعد بن معاذ يسمعه. انظروا الرؤية، يقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد، كأنه يشم رائحة الجنة ويقسم: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. مثله يوم بدر، يوم بدر وقع موقف مشابه لعمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أصحابه على القتال، يقول لهم: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيسمع هذا الكلام، كلنا سمعناه الآن، لكن انظروا اليقين ماذا يفعل. وكلنا نقرأ في القرآن: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. العمير بن الحمام هنا الموقف اختلف، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم قال: بخ بخ. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك أن تقول بخ بخ؟ قال: رجوت أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. هو من أهلها الآن، أخرج تمرات يأكلها ليذهب ويقاتل، ثم قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، وألقاها من يده وذهب وقاتل حتى قتل. هذه الأخبار في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الآخرة، عن البعث، عن النشور، عن الجنة، عن النار، بل عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وعن هول الموقف، وعن الحشر بين يديه جل وعلا، أثر هذه الأخبار على القلب كما يرتبط بالتصديق بها يرتبط أيضا باليقين الذي هو الدرجة العليا من التصديق. فمن رزق اليقين بمثل هذه الأخبار حينئذ ينعكس ذلك على عمله. هذا الكلام نحتاج إليه في وقتنا هذا أشد الحاجة. نحن في هذه الأزمان، في هذه الأوقات، نعيش في زمان لا نقول فقط يقل فيه اليقين ويضعف، بل تكثر فيه الشكوك ويكثر الريب وتتزلزل القلوب، وربما يداخلها الشك. حينئذ نحتاج إلى تعاهد اليقين في قلوبنا، نحتاج إلى أن نبني الإيمان بناء راسخا حتى نعلو إلى درجة اليقين. نحن الآن في هذه الأوقات كما قلت أبواب الشرور مفتوحة على مصراعيها، التشكيكات، اختلاف الناس، تضارب الآراء، تصادم وجهات النظر، أيضا حال المسلمين في تمزقهم وتخلفهم وتسلط العدو عليهم، أيضا التباس كثير من أمور الدين. هذه الأمور إذا لم يصاحبها يقين وثقة بالله وبخبره وبأمره وبنهيه، فإن القلب حينئذ يكون معرضا للزلل. وهذا كلام لا يقال على سبيل الاستشراف أو التوقع، بل هو أمر حاصل. تقابل شخصا يحدثك عن أمر يتعلق بأصل من أصول هذا الدين، لا يتكلم عن أمور يسع فيها الخلاف، أمر يتعلق بأصل من أصول هذا الدين، فيقول لك هكذا بكل بساطة. لماذا نحن دائما نعتقد أننا وحدنا على الحق وغيرنا على الباطل؟ كلام نسمعه كثيرا. لماذا نزكي أنفسنا؟ لماذا دائما نعتقد أننا مصيبون وغيرنا هو المخطئ؟ طبعا هذا الكلام فيه تلبس أو خلط بين الحق والباطل. هناك أمور يفترض أن لا نتعامل معها بهذه الطريقة، أمور يسع فيها الاختلاف، ولا يجوز أن يكون لدينا فيها هذه الثقة المطلقة. لكن أيضا عندنا أسس، عندنا قيم، عندنا مفاهيم، عندنا قواعد. لا خير فينا إن لم نقطع أننا فيها على الحق وأن من عدانا على الباطل. هنا تأتي أو نرجع ونعود للحديث عن اليقين. اليقين كيف يأتي في القلب؟ كيف يتشكل؟ عندما تقول للناس إنكم مبعوثون ليوم عظيم، هذا خبر. عندما يأتي خبر وراء خبر، تتتابع الآيات تتوارد على المعنى نفسه، يصبح عندنا علم ثم علم ثم علم وعلم، حتى يبدأ اليقين يتشكل في القلب. فلذلك أكثر الناس يقينا من يكثر استقبال هذه الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من يدمن تلاوة القرآن وتدبر آياته وما فيه من خبر أو من أمر أو نهي. وأضعف الناس يقينا أقلهم نصيبا من ذلك. لذلك من أراد أن يبني اليقين في قلبه عليه أن يجتهد في الصلة بكتاب الله، سواء التلاوة أو التدبر. المطلوب التدبر والتفكر، لكن التلاوة أيضا خير. لماذا؟ التلاوة تداوي القلب، تعالج، تطهر. فإذا تطهر القلب تهيأ لاستقبال اليقين. فكلما عمر القلب بوحي الله كلما كان أقرب لليقين بالثقة بالله وبشرعه وبدينه وبأمره وبنهيه. لذلك هذا القلب ما سمي قلبا كما قيل إلا لكثرة تقلبه، يتقلب، فيحتاج إلى ما يثبته، يحتاج إلى ما يرسخه ويحميه من كثرة الاضطراب والتقلب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أهل الريب هكذا قلوبهم تتقلب. لذلك نحفظ حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عندما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تتقلب. وعندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي صحيح البخاري أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما يقول ويخبر أن أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم ماذا يقول؟ لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، لخطورة هذه الخصلة. تقلب القلب، اضطرابه. لذلك ما أحوجنا إلى ما يثبت هذا القلب حتى يسلم من الريب والشكوك. لذلك ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن حبشي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، ذكر ثلاث خصال. أولها قال إيمان لا شك فيه، ثم قال جهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه. هل الإيمان عمل؟ هل الإيمان عمل؟ نعم هو عمل، هو عمل القلب، وهو أيضا عمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. إذا اجتمع أعمال القلب مع علمه تحصل اليقين في القلب. بمعنى العلم كما قلنا إذا تراكم ثم جاء بعده، بعد هذا العلم جاء عمل القلب. عمل القلب ما هو؟ الخوف من الله تبارك وتعالى، محبة الله تبارك وتعالى، إجلال الله تبارك وتعالى، استحضار معاني أسمائه وصفاته، استحضار مراقبته وقربه من خلقه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا عمل القلب، استحضار هذه المعاني، وهو معكم أينما كنتم. قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة، بيده الخير، بيده ملكوت كل شيء، هذه المعاني تحرك في القلب المحبة، الخشية، الرغبة، تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا عمل القلب، وهو قدر زائد عن علم القلب. عندما يعلم الإنسان أن الله على كل شيء قدير، هذه معلومة، لكن إذا تحرك القلب بموجب هذه المعلومة فهذا عمله. عندما يعلم الواحد منا ويستقر في قلبه أن الله غفور رحيم قريب لطيف، يقبل التوبة عن عباده، هذه معلومات. إذا أنتجت هذه المعلومات محبة الله تبارك وتعالى والقرب منه والإنابة إليه فهذا عمل القلب. فالقلب فيه علم وفيه عمل. العلم المعلومة، العمل أثر هذه المعلومة على القلب. لذلك جاء في سنن أبي داود والنسائي من حديث أوسط البجلي أنه قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، هذا من التابعين، قال فرأيت أبا بكر يخطب على المنبر ويقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، ثم خنقته العبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فقال سلوا الله العافية، سلوا الله المعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين مثل المعافاة. اليقين النعمة الكبرى، يليها المعافاة. قال ولا أشد من ريب بعد كفر. خير ما يؤتاه العبد يقين ومعافاة من البلاء، وأشد ما يبتلى به العبد بعد الكفر الريب. الريب قلنا عكس ماذا؟ عكس اليقين. فما هناك نعمة تعادل اليقين الذي نتحدث عنه. إذن ما فائدة هذا الكلام علينا نحن في مثل هذه الأزمان؟ يأتي أبو مسعود الأنصاري البدري إلى حذيفة بن اليمان مستوصيا فيقول له اعهد إلي، يعني أوصني أوصني. يقول لحذيفة: ألم يأتك اليقين؟ تحتاج وصية، ما عندك يقين؟ قال: بلى. فيقول له حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. انقلب القلب، أمر كان يراه منكر وينفر منه ولا، لكن أصبح أمرا معروفا معتادا، ألفه القلب بعدما كان ينكره. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. هنا حذيفة يقول لأبي مسعود: أنت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت وعرفت وعلمت، يفترض الآن يقين ثابت راسخ، لكن يقول: إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر. انقلب القلب، هذا هو الضلال. حق، هدى، إيمان، توحيد عرفه العبد ثم أنكره، هذه الضلالة. أو باطل، شر، منكر كان القلب ينفر منه ثم اعتاد عليه وسكن إليه، هذه هي الضلالة، حق الضلالة. وهذا الأمر لا يكون إلا إذا تزعزع اليقين. أما مع اليقين، لأن اليقين معناه الثبات، العرب تقول: يقن الماء إذا استقر، هذا معنى اليقين. يقابله الريب، الريب معناه الحركة، قلب مضطرب لا يثبت ولا يستقر. لذلك هذا الزمان إذا نظرنا إلى أمم الأرض، وما لديها، كل أمة لديها دين، لديها مفاهيم، لديها قناعات، لديها تصورات. لا يوجد أمة من الأمم تملك من اليقين بما لديها مثل هذه الأمة. لا يعني هذا أنها سالمة من الأمراض، لا يعني هذا أنه يوجد لديها مرتابون، هذا موجود، لكن نحن نتكلم إذا جئنا إلى مجموع الناس. لا تجد أمة من الأمم في وقتنا هذا تملك من اليقين بما لديها مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يخيف عدوها منها، رغم الضعف الموجود. نحن نشكو ضعفنا، نشكو تمزقنا، الاختلاف، تسلط الأعداء، التأخر المادي، تخلف ماديا، تقنيا، إداريا، هذا حال أمة الإسلام. لكن مع ذلك الأمة واثقة بما لديها. تعرف هذا الجانب حين تقارن موقف المسلمين بموقف غيرهم من تلك المدنية القائمة الآن. هذه المدنية، الحضارة المادية القائمة، شعوب الأرض تتعلق أبصارها بها، بما فيهم أهل الإسلام، يتمنون أن لديهم هذه القوة، هذه التقنيات، يتمنون ذلك. لكن ما الفرق بين المسلمين وبين غيرهم؟ المسلمون المقيمون، ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ غيرهم لديه استعداد أن يلقي ما لديه ويرتمي في أحضان هؤلاء بما عندهم، سواء من هذه الأمور التقنية أو ما يتبعها. فلذلك تخترق الآن هذه الحضارة تلك الشعوب بسهولة ويسر. المسلمون يفتن منهم أناس، لكن من حيث الجملة تجد المسلم يعرف تأخره ويعرف تخلفه المادي، لكن لديه يقين وثقة أنه يملك شيئا لا يملك هؤلاء. لديه ثقة وإيمان راسخ أنه يملك مفاهيم، يملك تصورات لا يوجد مثلها لدى هؤلاء. وربما نظر إليهم نظرة الازدراء والاحتقار. وهذا أمر يقتلهم، يعني من أنت حتى تنظر إليهم هذه النظرة؟ ارتفاع المسلم وتعاليه يعجزون عن فهمه. أنتم بهذه الحال من التأخر والتخلف وا وا وا، ثم تجد المسلم واثق يقرأ في القرآن هؤلاء كالأنعام، بل هم أضل. لكن هذا للمسلم الموقن. وقد كتب بعضهم مقيدا هذا الملحظ، من أشهر الكتب التي كتبت في القرن الماضي في أواخره في التسعينات الميلادية، كتاب عنوانه صراع الحضارات، اشتهر وتكلم عنه كثيرون. كان يتكلم عن هذه الحضارة، يقصد المسلمين، ويقلق من جانب موجود فيها. هو واثق أن حضارتهم الأقوى والأمكن لكن ماذا يقول عن المسلمين؟ يقول هذه الأمة رغم ضعفها إلا أنها مقتنعة بتفوقها، وهذا الضعف الموجود لديها هو الهاجس الذي يشغلها. هذا الأمر مقلق. الأمم الأخرى تخضع تستكين، ترى أمرا لا تقوى عليه، فلديها الاستعداد لأن تكون تابعة على مستوى القيم والمفاهيم. هذه الأمة لا تقبل هذا الأمر. هذه الأمة تريد أن تصعد، تريد أن تتقوى، لكن بشرط المحافظة على قيمها ومفاهيمها. وإن خيرت بين هذا وهذا، لا، دعني على تخلفي وتأخري، لكن ما أترك ديني لو خيرت. هذا حال الموقنين من أهل الإسلام، وهم كثر. غيرهم لا، يذوبون في هذه الحضارات. وحين أقول يذوبون لا أتحدث عن أفراد، نتحدث عن شعوب بأكملها. عندما تنظر مثلا إلى بعض الشعوب الآسيوية، مثلا انظر إلى اليابان، استطاعت أن تكون مثلهم تقنيا وإداريا وحضاريا، لكن أين ثقافتهم؟ قيمهم تذهب هناك، ما تفرقهم عن الغرب، هناك بقايا لكن في الطريق تذهب. المسلمون لا يقبلون مثل هذا الوضع. السبب ما هو؟ هذا اليقين بتفوق قيمهم ومفاهيمهم، لا يوجد لديهم استعداد للتنازل عنها. لكن هذا الأمر كما قلنا خاص بالموقنين. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن حكمه وعن شرعه، ماذا يقول؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموقن لا يجد أحسن من حكم الله، لا يجد أحسن من شرع الله، بشرط أن يكون موقنا. لذلك نجد في كتاب الله إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، ويذم آخرين بل أكثرهم لا يوقنون. فلذلك نعمة اليقين منة كبرى، لا تتعلق فقط بثبات القلب فيما يتعلق بالتكليف الشرعي، وعد الآخرة، الجنة، النار، لقاء الله عز وجل، البعث، الحشر، النشور، بل حتى تتعلق بثبات القلب وطمأنينته في هذه الدنيا مهما قابل ومهما لقي. لذلك الأمم الأخرى ممكن تحصل رقي مادي، لكن يبدأ اليقين يتزلزل ويضطرب، بل ما حصلوا هذا الرقي المادي إلا على بعد على ركام ما تحطم من أديانهم. تبحث عن أثر الدين هناك، لا وجود له، حصلوا الدنيا بعدما هدموا دينهم. الأمة المسلمة لا تفعل هذا، ولا ينبغي لها أن تفعل هذا، ولا يجوز أن تفعل هذا، ولا تحدث نفسها بهذا. بعد هذا الكلام عن اليقين ومنزلته في دين الله تبارك وتعالى، ننتقل إلى تقسيم يتعلق باليقين. اليقين نوعان: يقين بالخبر، أخبار الله عز وجل التي يحكيها في كتابه أو على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويقين بالأمر والنهي، الأخبار موجودة في القرآن الكريم، أخبار بما سيقع، ويوجد أيضا الأوامر والنواهي. نحتاج إلى اليقين في الموضعين جميعا، الإيمان واليقين بأخبار الله وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين أيضا بأوامره ونواهيه. ولا نعني اليقين بالأوامر والنواهي مجرد العمل، بل الثقة في هذه الأوامر والنواهي وأنها الأكمل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، توقن أن هذه التشريعات الموجودة في دينك لا يوجد أحسن منها. نبدأ في الحديث عن النوع الأول، اليقين بالأخبار. الله تبارك وتعالى في كتابه، النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يخبر عن أمور ستقع في المستقبل يفترض الإيمان بها، وأيضا اليقين، وهذا الإيمان واليقين سينتج ثمار ونتائج من أجلها أخبرنا بهذه الأمور التي ستقع. نحن أخبرنا مثلا بوعد الله ووعيده، أخبرنا بالجنة والنار، البعث، النشور، الحشر، هو اليوم القيامة. هذه أمور اليقين بها ينتج عمل، ينتج خوف، ينتج استعداد، طاعة، بعد عن العصيان. عندنا نوع آخر من الأخبار نحتاجه في وقتنا هذا أشد الحاجة. ماذا نعني بهذا النوع؟ ألسنا نشكو الآن تمزق المسلمين واختلافهم وتفرقهم؟ هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر بتسلط العدو عليها، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وأخبر أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال لأصحابه، ليس فقط في زماننا هذا، أصحابه، يقول لهم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن عاش من الصحابة رأى الاختلاف وأدركه، الاختلاف الذي تضخم وتزايد وتصاعد حتى وصل إلى ما نحن عليه اليوم. إذن ما فائدة هذه الأخبار؟ لماذا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لماذا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتمزق، ستختلف، ستضعف، سيتسلط عليها العدو؟ هذه الأخبار لها فائدة. تتضح هذه الفائدة إذا جمعنا معها أخبارا أخرى. فالذي قال إن هذه الأمة ستتمزق وتختلف وتنقسم ويقتل بعضها بعضا، أخبر أن هذه الأمة ستنصر وستمكن وسيكون لها الظهور والغلبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الأمر ما بعد وقع إلى الآن. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية، العاقبة، المآل، الغلبة لهذا الدين. لكن قبل ذلك هناك هذه الفتنة، هذا الاختلاف، هذا التفرق الذي فيه تمحيص وابتلاء واختبار. ومع هذا، في هذا الابتلاء وهذه المحنة وهذا الافتراق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. احرص على أن تكون منهم، ولا يضرك هذا الاختلاف وهذا الافتراق. ابحث عن الحق وتمسك به، ولا يزعجك. وحين أقول لا يزعجك، لا يعني أن لا يتضايق الإنسان من هذا التمزق والاختلاف، لكن أعني بذلك ألا يتطرق إلى قلبك ريب أو شك أو سآمة أو ملل أو استطالة للطريق. لا، ما أخبرت بهذا الافتراق إلا لتتهيأ له، تستعد. هذا ما وعدنا الله ورسوله، كما قال الله عز وجل عن الصحابة يوم الأحزاب عندما رأوا الأحزاب. هذا الافتراق، هذا الاختلاف، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا. بمعنى في هذا المقام نقول ما وعدنا، بمعنى هذا ما أخبرنا به. وأيضا سيأتي الوعد الآخر بالنصر والتمكين والعزة لهذه الأمة. لذلك نحتاج لليقين هنا، اليقين. أخبرنا بالافتراق فوقع. نحتاج اليقين أيضا بالعاقبة والمآل وأنها نصر وتمكين وعز لهذه الأمة. لكن السؤال يقول القائل متى؟ متى؟ لا يوجد في الأفق شيء يدل على أن هذا النصر والتمكين قريب، بل لا نرى الأمر إلا يزداد سوءا، لا نرى الأمة إلا في تخلف وتمزق، سواء على مستوى الأمور الدنيوية الاختلاف والتشعب أو حتى في أمر دينها من ظهور الانحرافات والبدع والشقاقات، والأمة لا تزال تزداد في هذا الأمر. فمتى هذا النصر؟ أيقن بقدومه ولا تسأل عن وقته، واعمل له، اعمل قدر ما تستطيع لإصلاح نفسك، إصلاح من حولك، وستكون مساهما في هذا النصر وإن لم تره عيناك. هناك أناس في قبورهم الآن هم شركاء في هذا النصر الذي سيأتي في يوم من الأيام، ولهم ثوابه وأجره. فلا تسأل متى، قد لا ترى هذا، وقد لا يراه أولادك ولا أولاد أولادك، الله أعلم، لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى قضى هذا التمزق وهذا الاختلاف، فيه ابتلاء وفيه تمحيص. فلذلك حين توقن وتطمئن بهذه الأخبار يهدأ القلب ويسلم من التقلب ويسلم من الريب. هناك أناس هذا التمزق والاختلاف يوجب عندهم ريب وشكوك، لو كانت هذه الأمة على الحق لنصرت. ممكن يرد سؤال يطرح الشيطان في قلب بعض الناس، لو كانت هذه الأمة على صواب لحصل لها العز والتمكين. سيحصل هذا، أوقن بخبر الله وستعلم أن هذا الأمر سيحصل، لكن لذلك أسباب نحتاج إليها، ولذلك أجل وأمد قضاه الله عز وجل وحده، لا نعلم متى هو، لكن نوقن بمجيئه. لذلك لما وقع في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض الابتلاء والامتحان زمن الحجاج بن يوسف المبير كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، طاغية تسلط على العباد، فجاء الصحابة كما في صحيح البخاري، جاء التابعون كما يروي الزبير بن عدي فيما أتذكر، جاءوا إلى أنس بن مالك يشكون إليه ظلم الحجاج. انظروا ما فائدة الإخبار بما سيقع. جاءوا إلى أنس بن مالك يخبرونه ويشكون إليه ظلم الحجاج، ماذا قال لهم؟ قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوني سمعته من نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى هذا الكلام؟ استسلام، سكون، لا عمل ولا بذل، لا، ليس هذا المقصود، ولكن اطمئنوا، مهما اشتد البلاء فاطمئنوا، اهدأوا، هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر هو ما يهيئ القلب للثبات والصبر والطمأنينة مهما ضاقت الأمور. فلذلك أنس بن مالك هنا يعلمنا كيف نتعامل مع الأخبار التي فيها أن هذه الأمة سيصيبها ويصيبها ويصيبها. فائدة هذه الأخبار الكبرى في الاستعداد والثبات وهدوء القلب وسكينته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن الله ما بعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمها لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لها. قال: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وشر. هذا خبر، وهذه الأخبار والأحاديث أيضا تضمنت الدواء. الصحابة إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسألونه ماذا نفعل. تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد: عليكم بسنتي. حديث العرباض بن سارية مثلا عند الترمذي يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم موعظة بليغة توجل القلوب، ويقول لهم في موعظته في نفس الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما وعظهم قالوا: أوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف وقع، وسلم منه الذين التزموا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إياك أن ترتاب، عض على هذه السنن. وعندما أخبر بحديث الافتراق 73 فرقة، أخبر بشيء آخر في حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة لما سئل من هم قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الأخبار تتضمن طمأنينة وتتضمن دواء، علاج. ماذا تفعل في مثل هذه المقامات التي أخبرت أنها ستقع في يوم ما؟ هنا نلحظ أمرا عندما يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما الذي سيظهر على الدين كله؟ هو هذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا الدين، ليظهره على الدين كله. إذن الذي سيظهر هو الدين، وليس أناس ينتسبون فقط لهذا الدين، ليس أناس يقولون نحن مسلمون وقد أضاعوه. الذي سيظهر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أناس ينتسبون لهذا الدين ولا يقيمونه كما أمروا، لا يكون لهم هذا الظهور، لأن الظهور كما قلنا لهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار عما سيقع في آخر الزمان من فتن، من بلاء، من شر، هي زاد لنا، تجعلنا نطمئن ونوقن، لا نرضى بهذا الواقع، نسعى في مدافعته وإصلاحه، لكن نطمئن ولا يحملنا هذا على اليأس ولا الجزع. بعد ذلك ننتقل للنقطة الأخرى. قلنا إن اليقين له قسمان: يقين بالأخبار، وعندنا القسم الآخر يتعلق اليقين بالأمر والنهي، تشريع شرع الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا يقل في أهميته عن الأمر الأول، كما أنك تحتاج إلى اليقين بوعد الله، بلقائه، بجنته، بناره، بوعده، بوعيده. تحتاج إلى اليقين بما أمر ونهى، وأن الخير لا يعدو أمره ونهيه. لماذا نقول نحتاج إلى هذا الأمر خاصة في زماننا هذا؟ هذا التمزق، هذا الاختلاف، هذا التفرق، هذا التأخر لدى المسلمين، تسلط العدو عليهم، أحيانا يجعل أناس يخرجون يبحثون عن حلول. أين المخرج؟ كيف نداوي هذا البلاء؟ كيف نقوي الأمة؟ وهذا التفكير تفكير حسن، لكن هناك نوع من التفكير يشتط، هناك نوع من النظر يشتط، يخطئ في تشخيص المرض فيزيد الأمة مرضا فوق مرضها. القاعدة البدهية التي يؤمن بها كل مسلم كما قلنا قبل قليل: من الظهور لهذا الدين. تريد ظهور، تريد نصرة، تريد تمكين، تريد عز، وقبل ذلك تريد رضا الله تبارك وتعالى، ارجع لهذا الدين، أقم هذا الدين، ساهم في إقامته، في إشاعته بين المسلمين توحيدا واتباعا وعملا وتعظيما للحرمات. أقم هذا في نفسك واجتهد في إقامته مع حولك. هذا هو الدواء، هذا هو المخرج. يأتيك تفكير آخر من حيث لا يشعر أصحابه، فيهدمون ما بقي لدى هذه الأمة من دين، فيأتون بالحلول المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يأتيك بالمخارج المناقضة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذه الأمة تستطيع أن تفعل كما فعل غيرها من أهل الكفر، فيحصل لها العزة والتمكين والمنعة. طبعا لا يقول هذا بلسانه، لكن يرى جانبا عندهم من الجوانب التي تخالف ديننا فيقول هاتوا نحتاج إلى هذا. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الكلام، لكن نريد من حيث الجملة أن نقول تحتاج إلى ثقة بدين الله وبشرعه، ولو بدا لك أن بعض ما في هذه الأحكام لا يناسب هذا الزمان. أحيانا يأتي تفكير من هذا النوع لدى بعض الناس، هواجس شيطانية، خواطر، عجزك عن إقامة شيء من دين الله يعذرك في ألا تقيمه، لكن لا يعذرك في البراءة منه. هناك أحكام في دين الله الآن غير موجودة، لا وجود لها لعجز المسلمين عنها أو لعجز أكثرهم، والقادر على إقامتها لا يقيمها. العجز عنها لا يعني البراءة منها. أحكام كثيرة في دين الله تبارك وتعالى، مثلا قد تسمع شخص يتحدث عن حكم موجود في كتب الفقه لا وجود له اليوم، مثلا تسمعون شيء في الفقه اسمه أحكام أهل الذمة، هذا الحكم أيام كانوا المسلمون في قوة ومنعه وكان لهم العز والظهور، أهل الكفر في بلاد الإسلام كانت درجتهم أدنى، لا يعاملون كما يعامل المسلم، لهم عقد، بموجب هذا العقد لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات، لكنهم لا يكونون كالمسلمين. هل يوجد هذا الحكم الآن يطبق؟ لا وجود له. طيب لا وجود له، هل يأثم أحد منا في ذلك؟ لكن متى سنأثم؟ أو متى يأثم القائل؟ لو جاءك شخص وتكلم بهذه اللغة بهذه الطريقة وقال إن هذا التشريع ما يصلح، والدولة الحديثة الدولة العصرية المواطنون فيها سواسية، حقوقهم واحدة واجباتهم واحدة، والتفريق بينهم نوع من العنصرية، هذا النوع من الكلام يسبب مزيد من التراجع والتخلف لدى أهل الإسلام ولو كان كلاما لا أثر له في الواقع. هذه تشريعات تتعلق بديننا، والله سبحانه وتعالى يؤاخذنا بمثل هذا الكلام حتى ولم يكن له أثر مباشر عمليا. أنا عندما أتكلم هنا وأتحدث عن أحكام أهل الذمة، هل هو لأجل المطالبة بأن تقام عليهم الأحكام وأن يكونوا أن يقعوا؟ لا أتحدث عن هذا. حديثنا الآن أن مثل هذه الأحكام الموجودة في دينك احذر كل الحذر أن تنظر إليها نظرة ازدراء، حتى وإن غابت عن أرض الواقع تجد في دينك أن دية الكافر على نصف من دية المسلم. إذا وجدت من يقول لك هذه عنصرية فاعلم أن هذا رجل مفتون. هذا النوع من الكلام لا يمكن أن تداوى بها مشاكل الأمة، بل هو مرض فوق مرضها. هذا مثال لأنواع كثيرة من الأحكام التي غابت عن ميدان الإسلام الآن وحلت محلها أحكام أخرى وجدت لدى تلك الأمم المتغلبة، فصار ينظر إليها على أنها أسباب للتمكين، أسباب للرفعة، فيقال للمسلمين افعلوا مثلها، آمنوا بمثلها، هذا سبيل الخلاص، هذا سبيل. هذا النوع من الأحكام انتبه واحذر منه، واعلم أنه لا يجتمع مع اليقين بشرع الله تبارك وتعالى، بل هو نوع من الريب والشك، لأنه لا خير فينا إن لم نؤمن ونقطع ونوقن ونجزم أن هذا التشريع تشريع لا أكمل منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما هناك أقوم، ما هناك أهدى، ما هناك أوفق. يقول لك طيب لا أجد أحكام أهل الذمة في القرآن، تفقه ستجد الأحكام التفصيلية، قد لا تجدها منصوصة، لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل المؤمن ككافر في الحقوق والواجبات فقط. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا، قتل المؤمن أعظم وإن كان قتل الكافر محرما، لكن هذا لا يستوي وذاك، وكذلك لا يستوي في الآثار الدنيوية. كذلك حين يتعلق الأمر بقضايا تتعلق مثلا بالمرأة، كثير من أحكام المرأة التي نجدها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي نجدها في كلام أهل العلم من أهل الإسلام، تجد كثير من الناس ولله الحمد على إيمان، لكن تجد حكمان هنا بعض الناس ربما يداخله بعض الريب والشك فيها، وربما تفتن بعض النساء إذا رأت المرأة هناك تفعل وتفعل وتفعل، وهذه يقال لها وقرن في بيوتكن. إذا لم يوجد اليقين والثقة بشرع الله من الممكن أن يدخل الريب والشك هنا. فلذلك أيها الأحبة نحتاج دائما إلى تعاهد اليقين بوعد الله بخبره بجنته بناره بكتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أيضا اليقين بالأمر والنهي.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.